السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فحيا الله تبارك وتعالى متابعي برنامج التأهيل الرمضاني، وحيا الله تبارك وتعالى فضيلة شيخنا الشيخ كريم حلمي حفظه الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا طاعاتنا، وأن يجعلنا من المقبولين، وألا يرد أعمالنا أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف يمكننا أن نحيا رمضان طوفان الأقصى؟ وكيف يكون رمضان امتدادا لأمواج هذا الطوفان؟ وكيف يغير الطوفان حياتنا وقلوبنا وأرواحنا وأعمالنا؟ كثير من هذه التساؤلات وغيرها سنجد إجابتها بإذن الله رب العالمين مع شيخنا كريم حلمي حفظه الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقه إلى ما يحبه ويرضى، وأن ينعم عليه بالخير والهدى والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل شيخنا مشكورا.
اللهم امين، اللهم امين، ربنا يكرمك حبيبي ويرضى عنك فيك، جزاك الله خير. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد. السلام عليكم شباب، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم يا شباب وكهول وشيوخ ويعني وصبيان وفتيات وكل من يعني يسر الله جل وعلا له الحضور، وشرفنا والله بالجلوس للاستماع. جزاكم الله خيرا جميعا، اسال الله سبحانه وتعالى يعني ان كما جمعنا في الدنيا على التذكير به سبحانه وتعالى وعلى التذكير بطاعته، ان يجمعنا يوم القيامه في جنانه سبحانه وتعالى اخوانا عسور متقابلين، اللهم امين. دي من اعظم العبوديات عموما الانسان يتعبد بها رب العالمين جل وعلا، الاجتماع على التذكير بالله سبحانه وتعالى وعلى التذكير بطاعه الله جل وعلا، والانسان يتوسل بذلك الى رب العالمين سبحانه وتعالى. فربنا اسال الله جل وعلا ان يغفر لنا بذلك، اللهم امين. طيب، في البداية خالص أنا أريد الحقيقة أن أنا يعني أذكر بأمور بديهية مفروض في السياق الإسلامي في عقائدنا. يعني أريد أولا أن أنا أذكر بأن المؤمن موجود في الدنيا في المقام الأول لكي يعمل الآخرة. يعني هذه الأمور اللي المفروض أن هي ممكن تكون بديهيات، الحقيقة لازم أن احنا نذكر أنفسنا بها من أمر آخر كده كل شوية، يعني كل شوية محتاج أفتكر. ودي من مجاهدات المؤمن في الحياه عموما، يعني ان كل شويه محتاج انه يوقف مع نفسه ويفتكر هو انا هنا بعمل ايه؟ انا مين اصلا؟ وعايز ايه؟ ورايح فين؟ لانه كل شويه بينسى، الانسان بينسى. مع ان دي يعني مركزيات المركزيات، يعني اسس الاسس. يعني ان انت تبقى ماشي في حياتك سنين طويله وانت مش عارف انت مين وجاي هنا ليه وبتعمل ايه ورايح فين وايه لازمه اللي انت بتعمله في حياتك ده كله. فكل شويه الانسان محتاج يقف يتذكر، انا مين؟ انا رايح فين؟ انا عايز ايه؟ انا بعمل ايه هنا؟ انا ايه القيم بتاعتي؟ انا ايه المركزيات بتاعتي؟ ايه العقائد الاساسيه اللي بتحركني في هذه الحياه؟ دي مساله مهمه. فاحنا محتاجين نفتكر بدايه كده اولا عشان نبني على هذا الكلام، ان احنا ان المؤمن صلى الله عليه وسلم من اهل الايمان موجود في الدنيا في المقام الاول لكي يعمل الاخر. الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا يقول: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وما خلقت الجن والانس ليعبدون. فانت في النهايه انت مخلوق، واللي خلقك اخبرك لماذا خلقك. هو خلقك لكي تعبده سبحانه وتعالى، فانت موجود عشان تعبد. الله جل وعلا يقول: الذي خلق الموت والحياه لماذا؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. لكن هناك ابتلاء واختبار، من الذي يعمل احسن؟ عمل احسن لايه؟ للاخره. فاحنا موجودين هنا عشان نعمل الاخره في المقام الايه؟ في المقام الاول. وكل شيء سوى ذلك على هامش هذا. يعني احنا مثلا في طلب الرزق وتكوين الاسره وانجاب ابناء مثلا ونجاح في عمل دنيوي ونفع الناس، كل هذا على هامش هذه الوظيفه، بتدعم هذه الوظيفه، بتقوي هذه الوظيفه، بتصب في هذه الوظيفه. لكن في النهايه يعني الوظيفه المركزيه احنا موجودين هنا لكي نعمل الايه؟ للاخره. والمؤمن في عمله الاخره في حاله حركه دائمه، وفي حاله طلب مستمر للتغيير. يا اما بقى ان هو يريد عايز يزود خير، عايز يترك معصية، عايز يزود علم وعقل ووعي، عايز يترقى في مراتب العبودية والشهود، يعني بقى مستويات أعلى، بيقوم بأنواع من أعمال المقاومة والتدبير لصد الكيد الشيطاني. هو ده محتاج عمل، ده محتاج عمل. فالمؤمن، المؤمن اللي مدرك ان هو موجود هنا لكي يعمل الآخرة، هو في حالة، ينبغي ان يكون في حالة حركة دائمة، بيحاول يتغير بصورة ايه، بصورة مستمرة، ما ينفعش ان هو يتوقف ابدا. يعني الحالة دي ما ينفعش ان يتوقف ابدا. لماذا؟ لان انت لو وقفت يعني مش هتتسفى حالك، مش هتبقى بمزاجك. يعني انت لو وقفت يعني، لان في حاجات بتزقك، بتحركك، تصنع حالة من التجريف في نفسك. لو انت توقفت عن مقاومة هذه الحالة التجريف دي، هذا يعني ايه، سيدفعك للايه، للخلف تماما. فالانسان ما ينفعش انه يتوقف، ما ينفعش يتوقف. ليه؟ لانه كده كده الحياة بتعمل في النفس عملها، كده كده الحياة عمالة ايه، عمالة تهري فيه بشكل او ايه، بشكل او باخر. تمام. وشياطين الانس والجن مش سايبينك، ما هو انت في النهاية بل مكر الليل والنهار. يعني انت في النهاية انت قعدت ساكت، في قدامك في مكر شغال، تعمل كده زي بالظبط كده ان انت قاعد في عدو ليك متربص وعمال يعمل ضربات استباقيه وضربات جويه، وانت قاعد ولا كانك ولا بتعمل اي حاجه خالص، هتفنى مع الوقت، هتفنى. ففي شياطين الانس والجن شغاله في مكر الليل والنهار، وكده كده الحياه بتعمل عملها في نفس الانسان، يعني بتضعف هذه النفس وبتغير هذه النفس. عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الايمان لا يخلق، لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب. عشان الثوب لما يقدم مع الوقت، كل ما بيتلبس يتلبس يتلبس، فيبدا ان هو يتنسل، يتهلهل، يتقطع ويضعف وهكذا. عارفين؟ هو ده، هو يعني هو ده، هو ده يعني هو ده كما يخلق الايه، الثوب. فالايمان طول ما الانسان ماشي في هذه الحياه، هو عمال يخلق، عمال يتهري في نفس الانسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. هو ده مجرد سؤال، مجرد طلب؟ لا، ما هو في اسباب لتجديد الايمان في قلب الايه، في قلب الانسان. والانسان بيعمل بشكل مستمر. طب انا لو انا واقف مكاني، ما بحاولش ان انا حاله الاصلاح المستمره لايمان العمال يخلق ده، هيحصل ايه؟ هيفنى هذا الايمان تماما، هيضعف تماما، هيخفض تماما. فانا لو وقفت ما اتحركتش، هو يعني الحياه بتعمل عملها في النفس اصلا. وعشان كده مثلا هذا يشبه الحديث الذي روي مرفوعا وروي موقوفا، يعني وقال جمع من المحققين هو صح موقوفا، اللي هو: تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم العصر غسلتها، وهكذا وهكذا. بعض أهل العلم عندما يفسرون الحديث يقول: تحترقون بالذنوب. حقيقة في تقديري الأمر أوسع من ذلك، مش تحترقون فقط بالذنوب، يعني بالذنوب وبالغفلة وبالحياة عموما. صدقني صدقني، طول ما أنتم بتقلبوا على السوشيال ميديا، قاعد عمال تقلب على السوشيال ميديا، تحترقون تحترقون. وأنت عمال تقلب على فيديوهات اليوتيوب، تحترقون تحترقون. وأنت عمال عايش في الدنيا وسرحان في الدنيا والدنيا واخداك، تحترقون تحترقون. وأنت مهموم بهموم الدنيا وهي غالبة على نفسك وما شابهك، تحترقون تحترقون. كل هذا احتراق، كل هذا احتراق. حتى اذا صليتم الفجر غسلتها، بس طبعا مش اي صلاه فجر، يعني مش الانسان اللي هو اصلا ما حضرش معانا، دماغه ما كانتش موجوده، قلبه ما كانش موجود، مش اي صلاه. لا، يعني لما نقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، مش المقصود اي صلاه، مقصود الصلاه على وجهها. حتى اذا صليتم الفجر غسلتها، تغسل بقى كل هذا الاحتراق، ونبدا الانسان على نظيف مره ثانيه، يجدد الايه، النفس، وهكذا. تحترقون تحترقون وهكذا. تمام. فهي دي نفس الفكره، ان في الاخر طول ما الانسان ماشي في الحياه بيحترق، بيجي يقف بقى عند مراحل كده بيعمل فيها. لماذا؟ عشان يغسل هذا الاحتراق. بيغير، يصنع حاله من الايه، من تغيير، من تبديل الجلد المحترق ده، وهكذا. عشان كده بنقول الانسان دائم العمل، دائم العمل. ليه؟ عشان يقاوم حاله الاحتراق اللي بتعمل كده كده في نفس الايه، في نفس الانسان. وبالنسبه للصلاه، احنا بنتكلم عن تحترقون تحترقون حتى اذا صليتم الظهر وكده. فمن رحمه الله سبحانه وتعالى بعباده ان هو جعل مواسم دورية للإصلاح والتغيير والمقاومة. يعني احنا قلنا كده كده في حالة من الايه، شياطين الجن والإنس والدنيا عمالة تعمل في الايه، في 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 نفس الإنسان. ففي من رحمة الله سبحانه وتعالى ان هو جعل للعباد مواسم دورية مختلفة المدى للإصلاح والتغيير والمقاومة. وهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث أبو هريرة أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. إذا اجتنب الكبائر. يبقى أنت عندك دورية، أنت بتحترقون تحترقون على المستوى اليومي، عندك الصلوات اللي هي الصلوات، وعندك تحترقون تحترقون على المستوى الأسبوعي، عندك الجمعة. الجمعة بتكفر، بتغسل، بتصنع حالة من التجديد والتغيير ومقاومة هذا الاحتراق وما شابه. وعندك على المستوى السنوي تحترقون، عندك رمضان، مكفرات ما بينهن إذا إيه؟ إذا اجتنب الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر. والمقصود إن هي فرص ومواسم لأجل ذلك، لتكفير الكبائر والاغتسال، الاغتسال الإيماني. مش المقصود إن هي مجرد قصر، يعني هو كل رمضان هيتغسل الإنسان، لا، المقصود هو فرصة. لو انت استغلتها هيغتسل الانسان، هتغتسل روح الانسان. كذلك مثلا الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، هو الواحد بيصلي الصلاه وهو اصلا مش مركز فيها، هو ضيع الفرصه، هو ما اغتسلش ولا حاجه، يعني ما اغتسلش من اثر هذا الاحتراق ولا شيء. هو يعني انسان بينفتر من الصلاه وما حصل الا نصف، الا نصفها، ربعها، خمسها، سدسها، عشرها، يعني هو ممكن ينفتر من الصلاه ما حصلش حاجه. تمام. فمش المقصود ان هي ان هو مجرد بس ان كده كده كل جمعه الذنوب بتكفر وانسان بيغتسل من اثرها والكلام ده كله، لا لا لا، هي الفكره ان في فرص انت استغلتها، انت كده ايه، عملت الاغتسال الدوري اليومي، عملت الاغتسال الدوري، التغيير والتجديد الدوري الاسبوعي، عملت التجديد والتغيير الدوري السنوي، وهكذا وهكذا. فاهم؟ عشان كده حتى يوضح ده اكتر روايه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، او حديث ابي موسى الاشعري في معنى قريب، اسف، ابي مالك الاشعري في معنى قريب، لما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات كفارات لما بينهن. ليه بقى؟ لان الله جل وعلا قال ان الحسنات يذهبن السيئات، فلا بد من عمل حسنات، استغلال الصلاه لايتاء بمزيد من الحسنات في قراءه القران وفي التعبد وفي التخشع وفي التذلل وفي دعاء رب العالمين سبحانه وتعالى وما شابه. الحسنات هذه هتذهب الايه؟ السيئة. ففي فرص دورية لإنسان يغتسل، يغير، يقاوم، يجدد هذا الايه؟ هذا هذه الروح المحترقة وما شابه. ودايما عشان كده دايما بيتم الكلام عن رمضان على انه هو فرصة وباب للتغيير، ورمضان شهر التغيير، ورمضان فرصة عظيمة جدا جدا الانسان هو يتغير وما شابه. لماذا؟ لان احنا كده كده محتاجين نتغير زي ما اتفقنا، لابد يكون في حاله تغيير مستمر، ازود اكتر، ازود دفاعاتي، تحصيناتي عشان كيد الشياطين الانس والجن، لا، انا اوريدي عندي بالفعل، انا عندي تحصينات متهدمه، انا محتاج ان انا اجددها بقى، عندي احتراق يحتاج ان هو يتجدد وما شابه. في اعمال دايما لابد ان هي تعمل، في حركه مستمره لابد ان انا اعملها، فبالتالي الانسان دايما محتاج الى ايه؟ محتاج للتغيير، ورمضان يبقى من اعظم الفرص السنويه للتغيير. لأسباب كتيرة جدا، منها مثلا ما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وسلسلة الشياطين. وفي رواية فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الرقبة. فأنت عندك فرصة شهر كامل على المستوى العام بتغلق أبواب جهنم وبتفتح باب الرحمه، تتنزل رحمه رب العالمين سبحانه وتعالى، في سكينه تتنزل وفي رحمه تتنزل، وسلسله الشياطين، سواء بقى سلسلة المقصود بمرضة الشياطين أو المقصود بضعف كيد الشياطين وما شابه، لكن المقصود إن في حالة من تحجيم، من تحكيم العدو. يعني أنت في الآخر طول السنة العدو ده عمال يقصفك ضرب 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 وأنت مش ملاحق. عندك فرصة، فرصة أهو يعني يخف الضرب عليك شوية عشان ترتب أوراقك. عشان تصنع حالة من ترتيب الأوراق وتغيير ما في النفس ويعني تستعد مرة أخرى للدخول في خضم المعركة بصورتها الأشد. بعد ايه؟ بعد كده. فبالتالي هو فرصة عظيمة جدا للتغيير. من اسباب كون فرصة عظيمة جدا للتغيير واستثنائية ان هو عموما من مواسم الاقبال العام للقلوب. في مواسم كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني وان كان يعني في سند مقال، لكن يعني يروى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله في دهركم نفحات. لله في دهركم نفحات، او يعني الحديث بتمامه افعلوا الخير دهركم. انت اعمل الخير على طول. حافظ انك تعمل خير على طول في رمضان وغير رمضان، في الموسم وفي غير الموسم. واعلموا ان لله جل وعلا في دهركم نفحات، في نفحات بقى. يعني هو كده كده انت بتعمل على طول، بتجتهد في انك تعمل على طول من الصلوات الخمس والجمعه الجمعه وما شابه، لكن في نفحات موجوده، يعني تيجي في اوقات معينه واحيانا في ازمان او اماكن معينه. فتعرضوا لنفحات الله، ما تضيعش فرصه هذه النفحات اللي ممكن تدفعك دفعه لقدام، تديك شورت كات، يعني تديك يعني تخبطك خبطه ايه لقدام شويه وانت ماشي براحتك كده، اعرك تروح رمياك كم كيلو كده لايه لقدام، فرصه ما تضيعهاش. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول ان لهذه القلوب، ان لهذه القلوب اقبالا وادبارا، اقبالا وادبارا، فاذا اقبلت فخذوها بالنوافل، واذا ادبرت فالزموها الفرائض. القلوب كده كده مش على حاله واحده، القلوب بياتي عليها احوال بتقبل واحوال بتدبر. بقول لك لو اقبلت القلوب بقى زود، استغل الفرصه، استغل الفرصه، اصلح اصلح وخذها بالنوافل، وافعل وافعل والكلام ده كله. واذا ادبرت، اذا ادبرت القلوب فالزموها الفرائض، خلاص على الاقل تقدير لما تكون القلب يعني يعني في حاله من الانغلاق نوعا ما، في حاله من الادبار نوعا ما، الانسان مش قادر، الامر ثقيل عليه، بدا السحابه جت على الايه على القلب وما شابه، حينئذ على الاقل يلزمها الايه الفرائض. وفي اماكن، في اماكن كده بتقبل فيها القلوب، تقبل فيها القلوب، وفي ازمنه بتقبل فيها القلوب، الاقبال العام بقى، الاقبال العام لعامه الايه لعامه المسلمين. وان كان ممكن انسان يبتلى بان قلبه مثلا يعني ايه يعني يدبر او ينصرف نحو ذلك في مثل هذه المواسم، يحتاج الى قدر من المجاهده وما شابه، لكن عموما الاصل واجمالا نظر لعموم المسلمين ان في مواسم كده اماكن بتقبل فيها القلوب، تمام، وفي ازمنه بتقبل فيها القلوب، واكيد منها مما هو معلوم يعني رمضان. مبدا عموما يعني مبدا الموسم المحدود، يعني فكره ان انا عندي 30 يوم، تمام، من الانسان من ساعه ما الانسان بيتولد، من ساعه ما من ساعه القرن الاسلامي الاول، وال 30 يوم ده مربوطين في قلوبنا وعقولنا يعني له بخصوصيه معينه، خصوصيه عباديه معينه. ف وان كان طبعا بنطلب لده اثار ممتده، يعني بنطلب ان احنا بعد رمضان يكون في اثر اللي موجود في رمضان، بس يبقى ان في رمضان كده في النفس في خصوصيه، تلاقي انسان مثلا داخل رمضان فتحس ان هو لا يعني عايز يبطل معصيه معينه، يعني مثلا ماشيه بشعرها فيدخل رمضان عايز لا تلبس حجاب في رمضان، والله كان بيعملوا كده على ايامينا مش عارف دلوقتي الدنيا الظاهر ايه، بس فالمهم يعني فرمضان ده خلق فيه خصوصيه كده مختلفه، الانسان عايز لو في صنع معصيه بيعملها عايز يسيبها في رمضان. وهرجع تاني، هو تفكير غريب يعني تفكير خطا، بس فكره ان هرجع يعني في تقديس لهذه المده. والانسان بيستغل برضه، الانسان العاقل بقى اللي بيسوس نفسه بيستغل ان في هذه مده كده لها خصوصيه في النفس ولها هيبه في النفس، فيستغل ده عشان يطلع منها باكبر مكاسب لنفسه في معركته اللي هو معركته الشخصيه، يعني هو بيعارك فيها الشيطان ونفسه والهوى عشان ينجو يوم الايه يوم القيامه. من ضمن الحاجات يعني بالمناسبه دي، من ضمن الاسباب ان يخلي رمضان فرصه عظيمه لتغيير معونه البيئه والاجتماع على الطاعه. الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه. خلى الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل اصبر نفسك على الحق مع الذين يدعون ربهم بالغداه والايه والعشي يريدون وجهه. فبالتالي بالتالي الانسان مهما كان على الايمان، لكن الاصل عشان يصبر على الحق محتاج انه يجتمع مع ناس مؤمنين، مع ناس بيجتمع معاهم على ان هو يعبد الله سبحانه وتعالى، على ان هو يدعون ربهم جل وعلا بالغداه والعشي يريدون وجهه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في سوره العصر: الا الذين امنوا. ها انسان امن، طيب ها بعد ما انبنت العقيده في نفسه، ينبني على العقيده والايمان، ده اسلوك لازم بد ان يعمل، لو امن لابد ان يعمل. ها ان في الجسد مضغه اذا صلح صلح جسده كله، اذا فسد فسد جسده كله، اللي هي القلب. فالايمان بينعكس على سلوك الانسان، الذين امنوا وعملوا الصالحات وبعدين وتواصوا بالحق. الاستمرار على عمل الصالحات ده لابد بقى ان تواصي بالحق عشان يستمر، عشان يستمر فلا بد ما يكونش الشخص مش لوحده، لا يكون مجموعه بتتواصى بالحق وبتتواصى بالصبر على الايه؟ على الحق ده عشان ايه يستمر. والتواصي مش لازم يكون تواصي بالكلام، التواصي قد يكون بالفعل. انت لما تكون داخل المسجد وشايف الناس اللي ابعد منك عن ربنا واللي حالهم عامل ازاي ما شابه كلهم واقفين بيصلوا دلوقتي، ده يخلي الانسان يتحرك، يعني يبعث الهمه في نفس الانسان وهو شايف الناس كلها بتعمل بتعمل، يعني يعني لو في يعني دم هيستحي يعني ويحاول ان هو ما يعني هيقاوم نفسه ويحاول انه ايه يحاول ان هو يعمل، هذا معلوم. الانسان بيلاقي بيئه حواليه بتحركه بتشجعه لايه نوعا ما. من ضمن الاسباب اللي تخلي رمضان شهر يعني فرصه عظيمه جدا لتغيير بركه القران، القران بركه، بركه اي مكان بقى، المكان الذي يرتبط به القران بركه، الصدر الذي يعي القران بركه، الزمان المرتبط بالقران بركه، يعني من اسباب تعظيم شهر رمضان ان هو الله جل وعلا بيقدم لنا في المقدمه بمقدمه لماذا شهر رمضان، او قد يقال هذا يعني لماذا شهر رمضان، لماذا نعظم شهر رمضان. قال شهر رمضان دي انزل فيه القران، فكأن هذا الوصف قام مقام التعليل. هو ليش معنى شهر رمضان؟ شهر رمضان ليه؟ الذي انزل فيه القران، هو هذا شهر من اسباب تعظيمه ان هو ارتبط بالايه؟ ارتبط بالقران. القران له بركه، القرآن يعني يرتبط بمكان له بركة، يرتبط بزمان له بركة، يرتبط بالصدر له بركة، القرآن له بركة. فمن ضمن أسباب التغيير في رمضان بركة القرآن، بركة القرآن. ارتباط شهر رمضان بالقرآن كما هو معلوم، سواء ارتباط بنزول القرآن أو ارتباط عموما رمضان بحالة الإقبال على القرآن، وهذه أمور لها بركة، هذه أمور لها بركة. يعني والله البلد يعني بتحلها البركة بكثرة من يقرأ القرآن فيها. يعني مثلا لو في بلد فيها قارئ يعني كثر، وفي يعني فيها قارئون كثر للقرآن، دي من أسباب نزول البركة في هذا البلد. المهم فيها أسباب كتير جدا لأن رمضان يكون فرصة عظيمة جدا للتغيير. التغيير الإنسان محتاجه عشان يقاوم الاحتراق اللي احنا اتكلمنا عنه، يقاوم الانهزام أمام كيد الشيطان وأمام الدنيا وكل هذه والهوى وكل هذه الإيه؟ الأشياء. فرصة لترتيب الأوراق، يعني فرصة إن أنا آخد يعني آخد أراضي في المعركة. السنة دي هذا العام عندنا سبب آخر اجتمع مع قدوم رمضان للتغيير العظيم في النفس. هذا السبب هو الطوفان. والطوفان مش بس فيك الطوفان الأقصى وما وقع فيه، لكن المفروض ما أحدثه هذا الطوفان في النفس وفي القلب وفي العقل، طوفان المفاهيم والعقائد والوعي، المفروض الذي أحدثت هذه الحالة وصنعت هذه الإيه؟ هذه الحالة. يعني لما الإنسان يشوف يعني إن هو ما يكاد يكون تكالب الدنيا بأسرها على إخواننا، يعني هذا المفروض يستدعي طوفان في النفس للتغيير. لما الإنسان يشوف هذه المجازر الجنونية، هذا يستدعي طوفان في النفس للتغيير. يعني إنسان ما يكونش عاجز لهذه الدرجة، يحاول إن هو ينزع عن نفسه أثواب العجز اللي تخليه حتى مش قادر يترك معصية، مش قادر يعمل يدخله الجنة ويخرجه من النار، مش عارف يعمل ليه. لما يشوف مثلا الثبات الإيماني العظيم لأقوام والنفاق والخزي من أقوام تانية، يعني ده ما يستدعيش طوفان في النفس. إنسان يتغير، ما يعرفش لو اتحط في هذا الموقف هيعمل ايه. إذا كان هو يعني لو انسان يعني ما غيرش ما في نفسه، ما هو لازم الانسان يخاف ان ما في قلب هذا يتذله. ما هو الفتن فاضحه والفتن يعني محنه تمتحن ما في قلب الانسان. الله جل وعلا بيبلوهم ليه؟ بيبلونا ليه؟ عشان يعلم الصابرين منكم المجاهدين، صح؟ تمام. حسب الناس ان يتركوا يقولوا امنا هم لا يفتنون، لقد فتن الذين من قبلهم فلعلمنا الله الذين صدقوا ولعلمنا الكاذبين. فالفتن بتاتي تمتحن ما في الايه؟ ما في النفس. فالانسان لازم يخاف لما بيشوف اللي حواليه ده كله، بيخاف ان هو لا انا خايف اللي ما في قلبي يخذلني، انا محتاج اصلحه، لا ممكن اتكئ عليه لنفسي بقع، ما بتكئ على شيء هش، وساعتها تبقى بقى واقعه ما بعدها واقعه. فضلا بقى انه يخزي الانسان يوم القيامه، ما هو ده كده جاي. يعني انت لو انسان فلت من بعض بلاءات الدنيا واختبارات الدنيا، وفي اختبار حياته يوم القيامه مش هين خالص، كل بتاعت الدنيا ده ولا حاجه بالنسبه له. فده هذا الإنسان لحالة من طوفان، يعني طوفان في نفسه. يعني لما يشوف الإنسان عموما ضعف المسلمين والأسف زلتهم، يعني في الآخر يتخيل ما يكون في الآخر أنت عندك هناك كل دول المسلمين وفي الآخر يعني غثاء كغثاء السيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون عندك إخوانك وأبنائك بيحصل لهم كل ما يحصل ده، وإحنا عجزة حرفيا في منتهى الذلة والضعف والقنوع، كل هذه الأشياء مش بس حتى ذلة عن النصرة، ده احنا ذلة حتى عن استمرار العمل، على استمرار المشاعر. ده احنا مش قادرين نصبر على ان احنا نحافظ على شوية المشاعر اللي اكتسبناها كم شهر. يعني الدنيا بدأت تهبط خالص عادي جدا، والناس بقى عادي جدا يعني، ولا كأن خلاص تمام، احنا زهقنا، الموضوع طول قوي هنا من امبارح، يعني في الاخر خلاص، يعني انا مش فتخيل، يعني مش عاجز عن ان احنا نحارب ولا نبذل يعني اموالنا الى النهايه ولا ارواحنا للنهايه ولا مهج الى النهايه، ده عجز بس عشان ان احنا ايه؟ ان احنا نهتم، الاهتمام يستمر شويه. فيعني الا من رحم الله طبعا، الا من رحم الله بلا شك يعني. فبالتالي يعني هو ده كل ما يستحقش ان الانسان يفكر ان هو لا ان احنا محتاجين حاله من الطوفان، حاله من التغيير، من تغيير امور كثيره جدا. اصل يعني لو انا مؤمن ان في جنه وفي نار، تمام، ومش قادر اتغير، يعني لو انا مؤمن ان في جنه وان في نار وان عملي دلوقتي مرتبط، يعني ما هيدخلني الجنه اما هيدخلني النار، ومع ذلك مش قادر اعمل اصلا، يعني ده حال هيغير امه؟ يعني احنا شايفين ضعفها وشايفين ما فيها وشايفين الخنوع وشايفين كذا وشايفين كذا وشايفين التجريف الشديد وشايفين ضياع العقائد وشايفين كده، تخيل يعني في الاخر لو احنا مش عارفين حتى نغير ما في انفسنا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما انفسهم، وده على فكره سنه كونيه، يعني بغض النظر عن الجانب الغيبي من الموضوع، ان الله سبحانه وتعالى عموما يعني غيبيا تماما، يعني بغض النظر عن الاسباب الدنيا، لن يغير ما بقوم حتى يغير ما انفسهم، لكن حتى على مستوى الاسباب، ما هو الناس دي هتغير الذي يحل بمجموعها ازاي؟ بالامه كلها ازاي؟ وهم مش كل واحد فيهم مش قادر عاجز انه يغير شيء في نفسه. ازاي؟ وده كله يستدعي، كل هذه المشاهد بتستدعي يعني تستدعي حاله الطوفان، لابد من حاله الطوفان، والطوفان مستمر بشكل او باخر لغايه ما يغسل كل شيء من هذه الاضرار. هذه الاضرار مهمه جدا. هناك امور بلغت الغايه في وعظها للانسان. يعني هناك محال كما يروى عن يعني عن غير واحد هذا المعنى، ان هناك محال كده ان لم يتحرك فيها قلب الانسان فيحتاج الانسان ان يسال الله جل وعلا ان يحيي قلبه، وان يسال الله جل وعلا قلبا يعني. فيعني لو في امور كده محطات ممكن الانسان مش عارف تتكرر مره ثانيه في حياته ولا لا، ما احيتش قلب الانسان، ما دعوتوش ان هو يصنع حاله من التغيير كبير، غير مؤثر مستمر. يعني ايه؟ يعني منتظر ايه بقى؟ ايه اللي ممكن يغير؟ يعني دايما بياتي في بالي في هذا المحل حال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت خواتيم سوره ال عمران. النبي صلى الله عليه وسلم نزلت خواتيم سوره ال عمران اخذ يصلي ويبكي، يصلي ويبكي. فدخل عليه بلال رضي الله عنه واخذ يتعجب من حال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه متعجبا قال له: فما لي لا أبكي وقد أنزلت علي الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الآيات. تمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل ويل لمن قرأها، ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها. ثم لم يتفكر فيها، ويحك يا بلال ألا يكون عبدا شكورا. ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها. فكذلك يعني هناك يعني عشان يقول اهل العلم هناك ايات يعني هناك كتاب الله جل وعلا المسطور هو القران، وكتاب الله المنظور اللي هو الكون. فكذلك هناك ايات في كتاب الله المنظور ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها ولم يحركه ذلك ان هو يعمل. النبي صلى الله عليه وسلم اول سمع الايات قراها تفكر فيها تحرك قلبه ام صلى، فتفكر فيها دي ان هو مش معناها حط رجل على رجل ونام على السرير، يعني تفكر فيها دي تفكر الدافع للعمل والتغيير في نفس الانسان وتحريك الانسان وما شابه يعني. والا الانسان هيدخل للاسف في حاله من لو لم يتفاعل مع هذا، لم يدفعه هذا ان هو يغير حاجات في نفسه، هيدخل في حاله من حاله الصمم والموات اللي رب العالمين سبحانه وتعالى ذمها في كتابه. قال جل انما يستجيب الذين يسمعون. ومين اللي هيستجيب لما يشوف ايات الله المسطوره والمنظوره حواليه؟ مين اللي هيستجيب؟ الذين يسمعون. طب هو في المقابل يعني التانيين والموتى يبعثهم الله ثم اليهم يرجعون، يعني حتى قيل ان هذه مع ان كده كده الله يبعث الموتى يعني، وهذه كده كده يعني تقرير لحقيقه كون الله جل وعلا يبعث الموتى التي كان ينكرها العرب، لكن قيل ان حتى دي في اشاره ان هم يعني ايه انكم كالموتى الذين يبعثهم الايه؟ الذين لا يسمعون كالموتى الذين يبعثهم الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الانسان يخاف من هذا ان هو يقع على قلب الرجل، يقول للمؤمنين: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ما تكونش عاملين زي سمعوا قالوا سمعنا، واللي شافوا كانهم ما شافوش حاجه، واللي عايشوا احداثه كانهم ما عاشوهاش، واللي شافوا الامه كانهم لم يروها. لا تكونوا كهؤلاء. فدي مساله مهمه، الانسان دايما محتاج، لا مش معقول يرجع تاني الشيطان يضرب على قوافينا مره اخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. الشيطان عمال بقى يخدر الإنسان كل شوية يضرب عليه عقدة كده، خلاص عليك ليل طويل فارقد، يضرب عليه عقدة عليك ليل طويل فارقد، يضرب عليه عقدة عليك ليل طويل عشان لغاية يرقده. فمش معقول هنرجع تاني الشيطان يضرب على أقفيتنا مرة ثانية. ويرجع يرجعنا للركود مره ثانيه. نام نام يا حبيبي، نام يا بابا، لا ما تقلقش، ما فيش حاجه، ما تغيرش حاجه، ارجع نام، خليك في اللي انت فيه، ارجع تاني ولا الدنيا اللي انت عايش فيها والمهرجان اللي انت عايش فيه، ولا كأنه انسى انسى خلاص، لا كل شيء انتهى، نام يا حبيبي يلا ارجع تاني. هو ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل حاليا. فبالتالي المقصود، المقصود ان في النهايه ان الاقي ان فرص، فرص التغيير واسباب التغيير في السياق الرمضاني دلوقتي، او طبعا ما حول رمضان حتى، يعني زي ما هنيجي نتكلم دلوقتي، يعني مضاعفه مضاعفه، لان انت عندك عده اسباب عظيمه جدا ان هي تحدث طوفان في نفس الانسان، طوفان من التغيير في نفس الانسان. طب بس هو سؤال مهم، هو رمضان والاستعداد بقى الرمضاني والتاهيل الرمضاني وما شابه، هو ده اللي هينصر اخواننا مثلا في غزه مثلا وما شابه؟ او هنا بقى في عده نقط لازم لازم نحطها في حساباتنا. اول حاجه، اول حاجه ان احنا لابد اولا نراجع الغايه من التغيير. واحنا لو عايزين نتغير وعايزين نصلح مع انفسنا، احنا عايزين نغير ليه؟ هل عشان مصلحه عايزين نقضيها؟ يعني عايزين نكون زي الذين ركبوا السفينه، ركبوا في الفلك، يعني دعوا الله مخلصين له الدين، واول ما خلاص ما تنزل والمصلحه تنتهي وما عادش فيه بلاءات ولا حاجه، نرجع تاني على اللي احنا كنا عليه؟ يعني هل احنا بنتغير عشان هذه المصلحه، ولا عشان احنا عبيد الله سبحانه وتعالى، عشان اكتشفنا، عشان كانت دي اماره تذكرنا بحقيقه الامر، حقيقه الدنيا، بحيث احنا هنا ليه؟ ان احنا عبيد الله سبحانه وتعالى. هل احنا نتغير عشان، ولا احنا عشان استيقظنا، ولا فقط عشان يعني نعمل مصلحه؟ تمام، فقط عشان يحدث نصر مثلا، ولو ما حصلش نصر اذا لا خلاص مش عايز اتغير، مش عايز اعبد الله جل وعلا. فنكون في هذه الحاله كمن قال الله جل وعلا فيما بين الناس يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الله قال له اللي هو عايزه، مكمل في تغيير وفي إصلاح نفسه، ما قالوش اللي هو عايزه، لا خلاص مش لاعب. هو داخل يلعب، داخل صفقة. مع إن في النهاية كده كده الإنسان داخل صفقة، بس داخل صفقة شريفة على مستوى الجنة وعلى مستوى يعني رضوان الله سبحانه وتعالى. مش صفقة إنسان خسيسة الإنسان بصص فيها تحت رجليه. فزي ما قلنا في الاخر، يعني الانسان ما يكونش زي الذين يعني بيركب الفلك فيقول ادعو الله جل وعلا ان انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، الله جل وعلا ينجيهم يبغون في الارض بغير الحق. فبالتالي الانسان بيتغير عشان يعني دايما بياتي في بالي في هذا السياق دايما قول الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل، او قتل انقلبتم على اعقابكم، من ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني انت متخيل، يعني تخيل يعني الله جل وعلا يعني بيتكلم عن حاله انا ما حصلتش، ولكن حتى لو قتل النبي، تخيل، تخيل ده صعوبه الامر بقى عامل ازاي، ومدى ما قد يقذفه الشيطان في نفس الانسان من التشكيك ونحو ذلك. لا ده هو بيقول الله جل وعلا حتى لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم بين اظهركم، وانتم قدامكم قدام عينيكم هتنقلب على عقبيك، مش تعرف الحق، والحق مربوط بهذا النبي، ولا انت المفروض ارتبطت بالله سبحانه وتعالى؟ ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. ففي النهايه لا، الموضوع اعظم من كده. هو انت لما امنت، امنت عشان فقط النبي صلى الله عليه وسلم، ولا امنت عشان رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هل امنت عشان شخص، ولا امنت عشان الرساله الموجوده؟ فبالتالي لو مات هو خلاص انت انقلبت على عقبيه. والله جل وعلا حي لا يموت، كما قال سيدنا ابو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يعبد محمدا ان محمدا قد مات، من كان يعبد الله الذي في السماء فان الله حي لا يموت. فبالتالي يعني اللي بيعبد قضيه معينه، اللي بيعبد حاله معينه، اللي بيعبد فتره زمنيه معينه، اللي بيعبد يعني اي اي حاله جزئيه معينه هتنتهي كده كده، اي مكان هتنتهي ازاي. لكن اللي استفاد من ده عشان يفوق ويدرك ان هو بيعبد الله سبحانه وتعالى الذي في السماء، هو حي لا يموت. عشان كده بنقول ان الموضوع اكبر، اكبر حتى يعني اكبر من موضوع يعني المفروض لما نفوق الانسان يستفيق، يدرك ان الموضوع اكبر من فكره، من فكره من غزه يعني، هو واكبر يعني اكبر. طبعا الموضوع مش متوقف على كده، احنا شايفين هي البلاءات موجوده، البلاءات عمرها موجوده، بس في بلاءات بس بتكون مزلزله. لكن ما هو اللي بيحصل يا اخواننا في السودان، واللي بيحصل في الصين، واللي كان بيحصل في الشيشان قبل كده، واللي كان بيحصل بطرق كثيره جدا بلاد المسلمين. تمام، فالموضوع اكبر من كده، واكبر من هذا العام ومن العام الذي يليه ومن هذا العقد العشر سنين وما شابه. ده لو في تغيير حقيقي لهذا الضعف والخنوع اللي احنا عايشين فيه ده، هيكون في اجيال قادمه. تمام، يعني حقيقي يعني مؤثر، هيكون في اجيال قادمه، بس هي الاجيال دي مش هتيجي لو احنا ما اتغيرناش اصلا. يعني مش هتيجي اصلا لو احنا ما اتغيرناش، لو ما كانش فيه فعلا طفح حقيقي من الاصلاحات في نفس الايه، في نفس الانسان. وبأننا حتى بنتساءل في الآخر بنسبة سؤال في النهاية ده، هل ده هينفع وهل ده هو ده يعني هو ده الإيمان وما شابه، والتغييرات التي في النفسية دي اللي هتنفع وتؤثر يعني الحقيقة من أهم الإصلاحات المطلوبة لعقيدة الإنسان، عقيدة الإنسان تمام. واللي من ضمنها من ضمن عقيدة المسلم من الأمر، الأمر من ها هنا من السماء، وإن عقيدة الإنسان وسلوك المؤمن ليها دور، دور ما مش كل حاجه لها دور ما، لكن في ولا تاثير في نزول البلاء ورفع البلاء وفي التاييد بالله جل وعلا من النصر وذهاب ذلك، ان الله لا غير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وقال لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدق، لو استقاموا على الطريقه، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي الناس من لم يفعلوا الفساد، ولكن في الاخر لما نزلت يعني شؤم المعصيه امتد لهؤلاء وامتد للبهائم وامتد لغير ذلك، ثم يبعثون على نيتهم. الله جل وعلا يعوض ما اصابهم من الايه من البلاء نتيجه ذنوب غيره، يعوض الله سبحانه وتعالى عوضا اعظم بكثير. لكن حتى البهائم نفسها، هو البهائم يعني جاء في اثر مجاهد عن مجاهد ان البهائم تلعن عصاة بني ادم لما يمسك المطر ويشتد القحط، فتقول البهائم هذا بشؤم معصية بني آدم، احنا اتمنعنا بشؤم معصية بني آدم. فالمقصود ان هذا بلا شك هذا مؤثر. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر واشتغلتم بالدنيا ورضيتم بالزرع، مش معنى انسان ما يزرعش ما يعملش في الدنيا، لكن هو رضيتم بيه، يعني هو في الاخر يعني هو رضيتم بالحياة الدنيا من الاخر، هو في الاخر هو خلاص هو اللي عايزه اصبح مبتغاه، واصبح الذي يريده والذي يرضى به مش عايز غيره، هو رضى قوي كده بالزرع. فتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا لايه؟ لدينكم. وفي ناس بتحاول، وفي اكيد مش كل الناس تحولت ان هي رضت بالزرع، لكن في ناس، لكن بسبب كثره، اذا كثر الخبث كثر الرضا بالزرع، كثر اتباع اذناب البقر، كثر الرضا بالدنيا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا لدينكم. فبلا شك لا، ايوه عمل الانسان مؤثر، مؤثر اعتقاد الانسان مؤثر لحد كبير. والانسان يعني على الاقل تقدير يعني برضه يعني الانسان يري الله جل وعلا منه اي شيء، اي شيء. دي مساله مهمه يعني في النهايه، يعني في هذا السياق برضه الانسان يتصور ان هو لابد من تغييرات رهيبه عظيمه، يتحول مثلا لحد من السلف والكلام ده كله، يعني انسان يحاول ان تقرب الي شبرا، تقربت الي ايه؟ باعا، تقرب الي باعا، تقرب الي ذراعا، مثلا يمشي اتيته هروله، امشي بس الشبر، امشي الشبر، اعمل اي حاجه، خد خطوه. إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع لا تقوم حتى يغرسها فليفعل فسيلة، في يدك فسيلة تغرسها، عمل أي حاجة، افعل أي شيء، أري الله جل وعلا منك خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل خذل عنا ما استطعت. فتخيل كأن يعني اعتبر كأن النبي صلى الله عليه وسلم حي ويقول لك خذل عنا ما استطعت، اعمل أي حاجة، اعمل اللي تقدر عليه، شوف اللي في إيدك اعمله، خذل عنا ما استطعت، خذل عن هذه الأمة ما استطعت، خذل حتى عن نفسك النار ما استطعت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولا بشق تمرة، شق طمرة دي انت بتجعل بها من النار وقايه. خذل عن نفسك ما استطعت، وخذل عن هذه الامه ما استطعت، بانك تغير اي شيء، بانك تعمل اللي في ايدك. قال لا جل عنك خيرا، باش تفكير وتاخد كل شيء او لا شيء، قال لا جل على ايه؟ منك خيرا. طيب انا مش هطول، اخر حاجه عايز اتكلم عنها، طيب عايز اتكلم عن سريعا عن اشارات عن بعض المعاني الطوفانيه في العبوديات الرمضانيه، المعاني متعلقه بقضيه الطوفان في العبوديات الايه الرمضانيه. من هذه المعاني العظيمه جدا معنى العبوديه، معنى العبوديه نفسه، معنى العبوديه نفسه ان هو على الرغم من كل البلاء والالم هنقف جميعا بما في ذلك اهل غزه واهل السودان واهل سوريا واهل يعني ومسلمي الصين يعني كل المسلمين، واهل البلاء طبعا احنا في البلاء واللي احنا عايشين فيه، يعني كل هذه البلاءات هيقفوا في محراب العبوديه خاضعين لله سبحانه وتعالى منكسرين وذليلين، ولسان حالنا جميعا ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. هذا في الحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطائف، بعد اللي حصل لي في الطائف، تخيل يعني راح يدعو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعني كان يعني رؤيا اثر ان سيده عائشه قالت النبي صلى الله عليه وسلم ما اشد ما وجدت من قومي، اشد يوم، اشد حاجه الثلاثه، قال يوم الطائف. ان حصل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف كان في غايه الشده على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قمه الاذى النفسي، يعني النفسي والبدني تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الطائف. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مما ناجي الله جل وعلا به ربك كما يروى في الحديث المشهور، يعني كان فيه انقطاع، قال ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. انا مش فارق معايا والله الدم اللي سال ده، ولا هذه البهدله، ولا هذه يعني الإساءة وكذا وكذا، يعني إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ممكن تكونش غضبان في الآخر، المهم إن أنت ما تكونش غضبان علي، ممكن تكون راضي عن اللي أنا عملته. إساءة من آثار الجميلة إن الإمام أحمد بعدما ضرب في المحنة، ضرب في محنة خلق الخلائق دي، ضرب ضربا شديدا شديدا يعني. يعني بلغه ان بشر الحياتي وكان من كبار العباد والزهاد، يعني اخذ يثني عليه خيرا بعد اللي حصل، يعني ان هو قام مقام الانبياء وما شابه ذلك. فلما بلغ هذا الامام احمد قال: الحمد لله الذي رضى بشرا بما صنع. والله ده يعني الحمد لله ان بشر، واحد زي بشر راضي على الايه، على اللي احنا عملناه. تخيل ده نظر الامام احمد لواحد زي بشر، عشان هو رجل من العباد والزهاد، يعني مع ان مقام الامام احمد كان عند الناس اكبر من مقام بشر. فهو في الاخر يعني تخيل مقام الانسان مع رب العالمين سبحانه وتعالى، لم يكن لو انت راضي عني خلاص، يعني لو انت راضي على ما صنعته ما فيش، كل شيء هين بعد ذلك. لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، هذا مقام عبوديه، هذا مقام عبوديه. ولازم الوقوف في مقام العبوديه هو الذي يجعل لكل ذلك قيمه، لكل هذه البلاد قيمه. ماشي، فاخر مثلا هنتكلم في واحد لواحد يعني كافر بالله سبحانه وتعالى، او في الاخر ملحد، ينكر الله جل وعلا، ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، او مشرك بالله سبحانه وتعالى، لا يلتفت لله سبحانه، لا يحتسب عند الله جل وعلا، ايه قيمه ده؟ ولا ايه قيمه كل البلاء ده في الاخر؟ ايه المقابل؟ ولا حاجه، ولا حاجه. الناس هتعظمك ومش عارف ايه، ولا ليه اي قيمه. تمام، كل ده ولا ليه اي قيمه. فلو الناس اصلا فاكر بقى سيخلد التاريخ والكلام ده كله، بقى سيخلد التاريخ اللي مش عارف عمل، ويخلد التاريخ اجراء التاريخ احيانا كثيره جدا ما بيخلد ولا بيعمل. تمام، وياما حاجات كثيره جدا منقوله في التاريخ هي مشوهه. تمام، واحنا اصلا في يعني تاريخ هذه المرحله او بعض تاريخ هذه المرحله شفناه قدامنا بيكتب مزورا عادي. تمام، فبالتالي لا عادي، التاريخ ممكن ما يخلدش ولا حاجه، التخليد حق عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فبالتالي وقوف الانسان في محراب العبوديه هو الذي يجعل للبلاء قيمه. ان وقوفك محراب العبوديه هو ده اللي هيخليك، يعني هو الذي سيجعل هذا البلاء في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى. طب ما هو في سبيل الله جل وعلا خلاص انتهى. يعني في النهايه يعني اجر عظيم، قيمه عظمى لهذا الايه؟ لهذا البلاء. يعوض عنه الانسان تعويض يتمنى ان هو معه لو كان رجع في الدنيا وضوعف له في البلاء عشان ياخذ هذا التعويض. أهل الجنة يودون أن هم ردوا إلى الدنيا وقرضت جلودهم بالمقاريض لأجل ما يرون من أجر أهل الإيه؟ أهل البلاء، أهل الجنة من أهل العافية. تمام؟ فلما يشوف إنسان قادر إيه المقابل يعني، فالوقوف في محراب العبودية هو الذي يجعل كل ذلك حقيقي. والإنسان يقف في محراب العبودية ويرتل الحمد لله رب العالمين. فكل ما يقع مع كل الآلام وكل البلاءات يقف وتذل بها، يعني يذل بها لسانه ويقول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ان ده وقع الانسان وهو ثابت على دينه. الحمد لله رب العالمين على نعمه الايمان. الحمد لله رب العالمين على نعمه الحمد لله رب العالمين. دي مساله، دي مهمه يعني، دي نعمه عظيمه. دي نعمه عظيمه. لسه زوجتي جزاها الله خير بتقولي من كام يوم تذكرني، يعني تتكلم معايا عن فكره نعمه وقيل الحمد لله رب العالمين يوم القيامه. خلاص. يعني ما تبعد في اهل الجنه الجنه واهل النار النار والدنيا استقال وقيل الحمد لله رب العالمين. هذه نعمه عظيمه دي تحصل يوم القيامه. يعني ولن يشهد قيمه هذه النعمه، نعمه وقيل الحمد لله رب العالمين، الا من يعني من عجن قلبه في الحمد لله رب العالمين في الدنيا. عشان يستمتع بقيل الحمد لله رب العالمين يوم القيامه. هذه من اعظم النعم. المهم العبوديه من اعظم المعاني الرمضانيه المتعلقه بهذا الحال، احنا شايف معنى العبوديه، نقف في محراب العبوديه. من ضمن المعاني طبعا المهمه جدا الجهاد، الجهاد والصبر والخشوشان. يعني اصلا النبي صلى الله عليه وسلم سمى شهر رمضان شهر الصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر، صوم شهر الصبر، في حديث ابي ذر رضي الله عنه. فقال: صوم شهر الصبر 3 ايام من كل شهر، صوم ايه؟ صوم الدهر. صوم الدهر، بس صوم شهر الصبر، يقصد شهر ايه؟ شهر رمضان. في معاني من معاني الصبر، من معاني مجاهده النفس، زي الجوع والعطش وما شابه ذلك. وهنا بقى يعني الانسان يعني اظن المره دي اكثر سنه في رمضان ممكن الانسان يستحي من مبدا الهرب من الصوم. يعني نفس الفكره، يعني انت مش شايف اللي حواليك، مش شايف ممكن يتعرض له الانسان، مش شايف ان الانسان محتاج ان هو يعني قد ايه يعني يكون اكثر صلابه واقل هشاشه، وانت والانسان بيهرب عمال ينام الفجر لغايه المغرب عشان ما يحسش بطعم الجوع لمده كام ساعه. يعني طبعا من هذه المعاني يعني الانسان لن يستشعر ما وقع الاخلاق. طبعا احنا نتمنى، طبعا نتمنى كده كده ان هو قبل ما يأتي رمضان يكون كل ده يعني انفرش، بس زي ما قلنا الموضوع مش متعلق بحاله جزئيه، احنا المفروض بقى نتعلم نفوق استفاقه عامه، عشان اللي بيحصل ده هيحصل تاني وتالت ورابع طول ما اسبابه موجوده. وجزء من الاسباب ده حاله الضعف، حاله الهزال، وحاله يعني يعني الحاله العامه اللي المسلمين فيها. فبالتالي لو المسلم مش قادر يصبر على ان هو يعني يتحمل ويتعبد لله سبحانه وتعالى بجوع وعطش كام ساعه، وعمال يهرب عشان ما يحسش بيهم، جو سل صيامك عشان تهرب، يعني مش مدركين ان الناس بتمر بيه، الناس مر بيه، والناس بتتحمله، البلاءات بتتعامل معاها. كيف انسان مش قادر يتعامل مع ده، يتعامل مع هذه الايه؟ يتعامل مع هذه البلاءات. وهو بيضيع حتى المعنى الايماني موجود فيها. المعاني الايمانيه زي ما قلنا في الاخر تربيه النفس على الخشوشان وعدم الهشاشه وعدم الضعف. وان الانسان يتذكر عمره ما الانسان هيدرك فعلا قيمه البلاء اللي عاشه. واخوه المؤمن مثلا هو مش لاقي خلاص، يعيش مجاعه ومش لاقي اكل خلاص، واخوه الفقير خلاص وفي كل مكان وشبه، غير لما يحيى ده لما يدوق فعلا. مهما تصورت الامر مختلف تماما. الانسان لما وفي الاخر ده انت هتدوق ايه؟ ده انت هتدوق لغايه الايه؟ لغايه المغرب. وبعد كده بقى بغض النظر عن المبالغه الشديده اللي بتحصل اللي هي منافيه للشهر، بس مش مشكله، في الاخر يعني على الاقل لغايه المغرب مش هدوق ايام متتاليه تواصل فيها. كذلك حال في قيام الليل، وان الانسان يقف على رجله ويتعب قدميه. ما هو لو الانسان يعني ما جاهدش في هذا السياق اللي قدامه، يعني يقول الله سبحانه منه اي شيء، يعني هو انت يعني لو انت ده اللي في ايدك، وانت يعني اعمله، يعني ابذل فيه جهد. ما انت هتعمل اشد منه ازاي اصلا وانت مش عارف تعمل ده، انت مش قادر تعمل ايه ده. طبعا انا مش بقول في النهايه ان الانسان مطالب ان هو زي ما بيقولوا كده متضل النار، او يعني فكره ان هو ما كانش بيقدر ويروح مره واحده بقى يتحول لزاهد عابد ومش عارف ايه. طبيعي الامر ستجد فيه مجاهده وستجد فيه صعوبه، مطلوب المحاوله، مطلوب مبدا ان انا بحاول، ان انا بجاهد، ان انا بجيب اخري. اخري ده ممكن يكون يعني عشر الشخص اللي واقف جنبي ده، تمام؟ يعني في النهايه من يقرا القران وهو ماهر به فهو مع السفر الكرام البر، ومن يقرا القران يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله اجره. انت لو انت بتتتعتع عليك اجري. اعبد عباده المتتعتع. تغير تغيير المتتعتع. وليك ضعف الاجر. وليك ضعف الاجر، بس المتتعتع عامل ايه؟ عمال يجاهد نفسه عشان يقرا صح، وعم مش عارف يقرا. بس عم بيحاول بيتعب نفسه. فده المطلوب، ده المطلوب. الانسان فعلا بيحاول يتعب نفسه، بيحاول يبذل جهد. بيحاول يسيطر على نفسه، بيحاول إن لا يدعها تتحكم فيه، زي ما قلنا، عشان ما يجيش نفسه مره واحده تكتشف انه كان متكئ على شيء في غايه الهشاشه وضيعه وقت الاختبار، وقت البلاء. وانسان حتى يختار معارك جهاده. انت هتجاهد بايه؟ يعني ما الذي ستجاهد به في رمضان؟ ممكن انسان يعني ممكن تختلف من حد، في حد مقيم على معصيه معينه هو يجاهد بانه يترك هذه المعصيه. واحدة مثلا مش لابسة الحجاب، هو شايف ان من ضمن هي حاطة مخططة من ضمن ما تجاهد بيه في رمضان، ان قد يكون ده شق على النفس وشديد، بس انا مش عارف اعمل ده في يعني في انا هعرف اقوم بجهاد اعظم واكبر واجعل هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى فعلا، واضبط نيتي فيه بحيث ان الجهاد ده يكون محتسب عنده جل وعلا، وليس لاحد فيه شيء وليس لنفسي فيه شيء. دي مسألة مهمة، مش مجرد تعب وبلاء وخلاص، فكرة ان يكون ده مربوط بالسماء. فده قد يكون جهاد انسان، قد يكون انسان صلاه انسان في المسجد جهاد، وانت مش قادر تعمل ايه؟ مش هتعرف تعمل اكبر منها. تجويد الصلاه قد تكون جهاد، وما يستطيع الانسان كل ما يستطيع الانسان. بس في النهايه انا بعمل ما استطيع قدر الامكان بصدق، يعني او على الاقل بحاول فيه بصدق، وده الايه المطلوب. من ضمن العبوديات المرتبطه برمضان نستغل فيها رمضان اعاده ايقاف السير اللهافي للزمن الحقيقه، يعني الناس كانت عايشه يعني ايه في حاله من اللهاس وفي حاله من الغفله وفي حاله كده من انا عارف الشخص كده الزومبي، ناس ماشيه زومبي كده، مش عارف بعينه ثابته كده، مش عارف تحس شعره بص على ايه وماشي كده سرحان. لغايه ما حصل موضوع طوفان الاقصى ده والناس اتهزت فعلا، والناس فعلا بدات تتراجع نفسها وتراجع حياتها، وتحس ان ما ينفعش ان انا اعيش بالشكل ده، ولازم افوق من اللي انا فيه ده، وعيب ان انا مثلا يعني ابقى قاعد انزل تفاهات ليل نهار مثلا السوشيال ميديا واللي بيحصل ده بيحصل. بدا الانسان يستشعر حاله من المسؤوليه العامه والكلام ده كله وما شابه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل للاسف بدا ده ينتهي تاني، ان هو معلش الموضوع طول قوي، بس انا ما كنتش عامل حساب على كده يعني، كنت افتكرت اسبوعين ثلاثه وكنت تمام يعني. تمام، ففي على الاقل يعني رمضان وما قبل رمضان حتى في السياق الاستعداد رمضان فرصه يعني لمضاعفه اسباب ان احنا نرجع تاني حاله السير اللهاثي للزمن، اللي هو السير العشوائي، السير الميت، السير الغافل، اللي هو انسان تحس ان هو متبرمج وماشي مش فاهم هو ماشي ليه ولا بيعمل ايه، ولا انت فين، ولا انت عارف انت هنا ليه اصلا، ولا اي حاجه، ماشي كده بس سرحان، سرحان في ملكوت كده مع ايه، مع نفسه يعني. تمام، يعني وطبعا يعني يمبيك عندك حاله السوشيال ميديا ومدى اختلافها وتطورها يعني في اخر كاتو، كانت ازاي تحولت تحول كان رائع جدا حقيقه، وكان مثير للاعجاب للغايه يعني بعد الحصر. شوف برضو نرجع تاني مره تانيه بشكل برضو مثير للغرابه الحقيقه يعني، كانت على قد ما كان التحول من ناس كتيره جدا، وناس ممكن تكون بعيده تماما، وناس في غاية يعني مفيش دماغه مش معايش معانا على الكره الارضيه، بس بدا يفوق فعلا، بدا على قد ما كان عجيب وغريب حجم التحول، وكان مبهر، وكان يعني مفرح جدا، على قد برضه التحول يعني غريب جدا برضه، فكره الرجوع مره تانيه، فكره الا ما رحنا طبعا مش كل الناس كده، بس يعني بس بلا شك هي ظاهره بشكل واضح يعني. فيعني وبالتالي احنا مش عايزين نقع في الخطيئه يعني، نرجع مره تانية للخطيئه الانسانيه المغروسه فينا يعني. انا كنت بقول، كنت مش بقول فيه ان لو حد يعني ممكن نقول كده، ممكن نقول يعني ان الخطيئه الانسانيه كلها مش الاكل من الشجره، ولكن النسيان، فقدان العزم. الله جل وعلا يقول ايه؟ ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. يعني اول شيء كانت بدايه الادب مش النسيان. طبعا النسيان هنا مش مقصود بالنسيان اللي هو النسيان غصبا عن الانسان، مقصود حاله التناسي، حاله الغفله، هذه القران بيسميها نسيانا. والله جل وعلا يقول يحرفون الكلمه عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، هو مقصود نسوا هنا اللي هو في الاخر ما يعني نسي كده غصبا عنه، مثلا اللي هو رفع عن امته الخطا والنسيان ومستكرهه عليه، مقصود النسيان ده؟ لا، مش مقصود النسيان ده، مقصود بالغفله، مقصود وهو حاله من النسيان، حاله من التناسي، ان الانسان بيتناسى، عمال بيعمل نفسه عارف بيطنش ان هو كانه مش موجود، بيتغافل عنه. بس طول قوي، انا بصراحه مش قادر اكون يد اكتر من كده، يعني تناسى شيئا فشيئا كده، او تكبر دماغك او ما تخش في الحياه، مش تخش في الحياه اللي هو في الاخر، ما انت مهم ان انت تعمل، ما تكونش عطلان في حياتك بس بقى، او مش يعني مش فكره ان العوده لسير الحياه، لا هو العوده لسير الغفله اللي هو في تاني حاله الملكوت مع نفسه دي. فبالتالي بيرجع مره ايه؟ مره تانيه بيتناسى كده لغايه ما ينسى كانه مش واخد باله. عمل الموضوع. الله جل وعلا يقول ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر، نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فلما نسوا ما ذكروا به. هل النسيان دي من اعظم الامور؟ مش يعني يعني محتاجين ان احنا نرجع تاني يعني نستفيق، وممكن يعيننا على حاله الاستفاق ونخرج تاني من حاله النسيان او التناسي. هو شهر رمضان يعني، لان يعني رمضان بيبقى فيه كده فرصه للانسان ان هو ينتبه يعني. يعني في حالة الإنسان من أسوأ ما يكون يعني من أسوأ أسباب. أنا كنت بقول دايما في الآخر إن هذه المجازر الشديدة مثلا بتصنع في أهلنا وفي غيرهم، في غزة وفي غير غزة، ونصر حتى لو صنع في السودان وبيصنع في الصين، يعني في حالة كده واضحة جدا من رهان كل هؤلاء على يعني إن هذه الأمة في الآخر هتطلع بس تهب الهبة التعبانة بتاعتها زي كل مرة وترجع تاني على ما فيش. ففي رهان، ما هو في الآخر مصلية حسابات يعني، حتى الشخص اي حد ليه حسابات يعني، هو عنده حسابات في تحركاته، هو لما يشوف هبه كبيره كده ما لازم يخاف على نفسه ايه، بس هو في الاخر عنده يعني من ضمن الحاجات، طبعا من ضمن الحاجات ان هو عنده مؤشرات ان هي بتبقى هبات على الخط يعني، تفش على الاخر على ما فيش، يرجع تاني حاله النسيان وهكذا. عشان كده دي اسباب الخيانه اصلا يعني، حاله من الخيانه، فكره التناسي دي مره تانيه، وفكره الانسان ولا كانه ايه يعني، ولا كأن في حاجه. طبعا زي ما قلنا مش المقصود الانسان يقعد يعيط ويبكي ليل نهار والكلام ده كله. انا كنت حاطط ضربت مثال بالشخص الموتور، الشخص الموتور اللي هو اللي مات له حد، اللي قتل له ايه؟ قتل له حد يعني، قتل له قريب مثلا مش عارف. فليه طار؟ له ثأر. تمام؟ فالشخص ده زيه زي اي حد مثلا، بيقعد فتره بيقعد مصدوم، بيقعد يبكي عليه والكلام ده كله، زي اي حاله من التثكل، ها؟ يعني اللي هو حتى الانسان حاله الثكل كده، ان الانسان يعني بيقعد فتره في حاله من مش عايز يقابل حد، مش عايز يكلم حد، وبرجع بيرجع الحياه شيئا فشيئا زي اي حد بيموت لاي حد ايه عزيز. ونفس الفكره حتى الشخص الموتور، بس مع الوقت لا، هو بيرجع للحياه وبيبقى الثأر حيا في نفسه، وبيعمل عشان هذا الثأر كل يوم. فهو خلاص ما عادش مش لسه لابس الاسود ومش لسه مثلا قاعد بيعرفش لسه منعزل في الدنيا، لا هو بدا يتحرك، بس من ضمن محركاته هذا الثأر المفروض في نفسي. مش المقصود برضو، مش مقصود بالكلام ده ان احنا ما نتناساش ان انا اقعد اسيب اللي ورايا اللي قدامي، وان انا ما اتحركش في حياتي، وان انا بتابع اخبار ليل نهار بس مش بعمل اي شيء، لا مش ده المقصود. اكيد في حاجه صح في النص ما بين الايه، ما بين الحالتين. يعني من ضمن الحاجات بلا شك المعاني الرمضانيه المهمه جدا وعظيمه جدا لها علاقه بقضيه الطوفان وشابه، احياء يعني تاكيد على احياء قضيه الولاء والبراء في نفوسنا، في نفوس المسلمين. يعني احنا حتى في سياق الصيام بنسمع قبل الاجر يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على يا الذين امنوا، فنجد الضمير عائد على الذين امنوا، فبالتالي الله جل وعلا ما خاطبش، ما قالكش كتب عليك الصوم كما كتب على الذين من قبلك، انت بتجد انت مخاطب يعني بين مجموعه، فانت مش بتخاطب منعزلا وحيدا في تلقي الامر ده، ولكن انت بتؤمر به ضمن جماعه وضمن امه بتربطها ميثاق الايمان. ما هو صفاتكم يا جماعه يا ايها الذين ايه امنوا. والصوم كعامة العبادات، تأمل كده في كل العبادات، الصوم كعامة العبادات في ترسيخ لمعنى الصبغة الإيمانية العامة، صبغة بتصبغني أنا وبتصبغك أنت وبتصبغ إخواننا في الصين وإخواننا في دول الجنوب الإفريقي وفي دول المغرب العربي وفي الجزيرة وفي أوروبا وفي أمريكا وفي كندا في كل مكان. يعني هذه صبغة علوية ما يحدهاش زمان ولا مكان، صبغة الله من أحسن الله صبغة. لذلك الإنسان وهو في جوعه وفي عطشه وفي افطاره وفي سحوره وفي صلاته وفي قوله، يعني لما هو بيقول كده احنا في الصبر اهدنا اهدنا الصراط المستقيم، مش اهدني الصراط المستقيم، حاله الفردانيه دي مش موجوده في الدين. انت حتى وانت واقف بتقول اهدنا الصراط المستقيم، طب النهايه دي عايده ايه عليا انا بعظم نفسي؟ لا، على جميع المؤمنين، انت فاكرهم معاك، انت مش ما ينفعش تنعزل عنهم، ده ضد عقيدتك اصلا انك تنعزل عنهم. فانت وانت بتقول اهدنا، وانت بتعظم الشهر، وانت بتجوع، وانت بتعطش، وانت بتفطر، وانت بتصحى، وانت بتصلي، دايما الانسان بتستشعر ان انت معاك ملايين بيعملوا ده معاك، واقفين بيشاركوك في نفس الطاعه، ويصفون قلوبهم بجوارك في محراب العبوديه، وكلهم بيتوجهوا للرب العالمين سبحانه وتعالى، بيربطهم اقوى ميثاق في الحياه، اقوى من رباط النسب، اقوى من رباط الدم، اقوى فضلا طبعا عن رباط الارض والحدود الوهميه وهذه الاشياء والكلام ده كله. فبالتالي يعني وده يعني اعظم شيء تدعو الانسان ان هو يتشاطر، يعني نشاطر هؤلاء المهم واحزانهم، وان هو يذكرهم بالدعاء الصادق، وان هو بيتالم عشانهم حقيقه حقيقه. تمام. وخاصه يعني انا كنت بقول دايما حتى في موضوع الصيام ده بالذات، ان التشارك في الشده بيقوي صناعه الروابط، فانا بجوع وبعطش، بجوع وبعطش معاهم زي ما هم جوعوا وبعطشوا، وعارفين احنا بنتشارك في ده، وده بيصنع يعني بيصنع حاله من التقارب، حاله مش كما كنا بالشعور حتى بما يمرون به، وده يدفع الانسان ليدعو ويتضرع ويدفع ليهم، ما ينسهمش ابدا من الدعاء، لانه حاسس بيهم، عارف هو بيقول اهدنا، هو مستحضرهم بيقول اهدنا، وده بيدفعه لاداء الحق ان استطاع. يعني لو استطاع ان هو يساعد باي شيء مادي، وانا مش بقولش لا سميها بسميها لا، يعني انا ساستحي والله، لا هي صدقه ولا مش ولا حتى مساعده ولا مش عارف، هي اداء الحق، هو فعلا اداء حق، يعني هو من ناحيه فقهيه التكفير هو اداء حق، مش عايز اخوض في الموضوع ده دلوقتي، بس هو في النهايه ده اداء حق، ده حق واجب، اداء حق واجب، يعني انت ما يعني تاثم اصلا، انت هتبقى اثم لو انت ما اديتوش، يعني ده مش تفضل ولا انعام ولا اي حاجه خالص. تمام. وفي الاخر ان التشارك في الشده بالذات اكثر من التشارك في الرخاء بيصنع العلاقات القويه. انت عارف دايما يعني الناس مثلا تقول لك مثلا يعني احنا حاربنا مع بعض في سنه مثلا مش عارف 73، وكنا في خندق واحد، وكان الموت جنبنا وبنشم ريحته وهذه الاشياء، يعني في الاخر ان الروابط اللي بتصنع في سياقات الشده يعني احيانا كثير ما بتكون اقوى من الروابط العلاقات اللي بتصنع في سياقات الايه؟ في سياقات الرخاء وما شابه. فبالتالي مما ينبني عداء زي ما قلنا في الاخر قضيه الدعاء والتضرع والتذكر دائما اداء الحق قدر المستطاع، والعناية العظيمة جدا الإنسان بإخوانه، العناية القلبية، أو حتى لو يقدر يساعد بأي شيء أو يصل بأي شيء، وإخوانه يعني بإخوانه، لا يعني لا اللاجئين ولا الضيوف، يعني الكلمات دي عيب. وبرضه وفيها نوع من أنواع الإيه؟ يعني فيها نوع من أنواع التناسي عن جزء أساسي من عقيدة الإسلام، يعني دول إخوانه الماكثين بأرض الإسلام الحمد لله. فبالتالي وطبعا بقى يعني نستحضر في ده فكره النعرات الجاهليه اللي بتطلع في هذه الايه؟ في هذه السياقات وما شابه، يعني الكلام ده كله. تمام؟ اللي هي في الاخر ما في تضييع للدين حقيقه. تمام؟ يعني حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مشاده بين رجل من المهاجرين ورجل من الانصار. فلما حصلت هذه المشاده بقى كل واحد كل فريق نادى نودي يا للمهاجرين، ها المهاجرين يجي يجمعوا عشان ينصروا صاحبهم، يا للانصار. فاراد كل واحد يتحزبوا، دول بقى اللي بتوع دول اللي جايين من دول بتوع المدينه، ودول بتوع ايه، دول المهاجرين من مكه او ما شابه ذلك يعني. فاراد ان يتحزبوا وفقا للايه، للمنشا والاصل والبلد ومش عارف ايه الكلام ده كله، يجيب منها كل واحد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ده وقال: ما بال دعوة الجاهليه؟ ايه دعوة الجاهليه دي؟ دعوها فانها خبيثه، اتركوا هذه الدعوه الجاهليه، هذه خبيثه. وفي روايه قال انها منتنه. احيانا تجد سبحان الله الدعوه الجاهليه بتسري النفس، تسري الناس، وفي الاخر يعني دي جاهليه، جاهليه جاهليه، يعني شيء ينصر في اصول الديانه، مش مجرد شيء عادي. فبالتالي ازاي الانسان بقى بيصوم، ازاي بيقول اهدنا الصراط المستقيم، ازاي فهم اي حاجه من العبوديه، طلع باي شيء ازاي وفي هذه الدعوه المنتنه، في نفس هذه الدعوه الخبيثه، ما استفادش، حاجه، ما طلعش بحاجه بهذه العبوديه خالص، ما تعلمش شيء من الحال اللي هو ايه هو فيها. يعني اخيرا من ضمن الحاجات العبوديات المتعلقه برمضان بلا شك، ولازم تكون مربوطه بالحال والاحداث اللي احنا فيها، القران. يعني الارتباط بالقران مهم جدا الان في رمضان كفرصه لتدارك الخلل، فرصه من حيث كونه فرصه لتدارك الايه؟ الخلل. اي احد لم يفزع للقران في السياق السياقات اللي احنا فيها دي عنده خلل، ايا ما كان بقى الخلل ده. يعني يا اما هو مش عايش معنا اصلا يعني، ولا يعرف ولا داري باللي بيحصل وده خلل، يا اما هو مدرك اللي بيحصل لكن على قلبه غشاوه، فبالتالي ما انزعجش قلبه، ما بحث عن، مش عنده اسئله، مش عنده تطلعات، مش محتاج المعرفه، مش محتاج سكينه، يعني مش محتاج حاجه، يعني مش محتاج شيء من النور بعد ما ادرك ده. فدي ده غشاوه، ده خلل. او واحد مستفيق ومنزعج لكن لم يصطدق بعد في هذه الظلمه، وده خلل، انك قاعد في الظلمات كده، لان النور الحقيقي مستحيل انسان يحصله الا من القران. فجعل عقلي ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. ايه هو النور المبين؟ القران. وجعل عقلي او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمان مثلهم في الظلمات ليس بخارج منها. لا، طب النور جاء في بعض الايه؟ جاء في احد وجوه تفسير القران. فالقران انت ماشي في الدنيا عمال تخبط مش فاهم حاجه، وايه اللي بيحصل وان رايح فين، واحنا جايين منين، واحنا بنعمل ايه، وايه اللي بيحصل، وايه البلاءات دي، وايه الدنيا، يعني اسئله وجوديه قيمه لو لا ينبغي ان تثيرها الاحداث في نفس الانسان. فالانسان مش عمال يخبط في الظلمات. ومن كان ميتا فاحيانا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هو ده النور، المصباح اللي يمشي به في الناس ويدرك، كده يعني مواطئ قدمه، ويدرك ان هو هيدوس فين ويمشي فين ويتحرك في انهي اتجاه. وما نفسه بقراءة القرآن عشان يكون نور، مش مجرد قراءة اللي هو قراءة حدر كده ما بيركزش معاه الإنسان في أي حاجة وخلاص يعني، لكن قراءة فهم، قراءة يعني قراءة ينبني عليها إعادة بناء التصورات الكلية الأساسية اللي إحنا بدأنا بيها. يعني أنا عايش في الدنيا ليه أصلاً؟ وأنا هنا ليه؟ أنا المفروض أعمل إيه؟ هو أنا صحيح يعني صح إن أنا أعظم قوي اللي أنا معظمي قوي ده؟ وقلل قوي من اللي انا مقلل منه، يعني انا لقيت نفسي بعظم حاجات قوي، اعظم من ايه؟ اعظم من الحاجه الثانيه. هو الميزان ده صحيح ولا مختل؟ الانسان محتاج يتساءل. وانت لو ما تسالتش النهارده يعني ويل لمن قراها ايات كتاب الله جل وعلا منظور ولم يتدبر فيها. لو ما تسالتش النهارده، ما حاولتش تتدبر النهارده، تفهم النهارده امتى؟ متى؟ وامور ثانيه اخيره، لكن انا مش عايز ان انا اشير اكثر من كده، لكن انا فقط يعني خاتمه سريعه، انا عايز اقول يعني زي ما انا قلت حتى في المقطع التعريفي للبرنامج بتاع التأهيل الرمضاني، ان من المعلوم، بعد كل قلناه ده وربطناه برمضان، من المعلوم بالشرع وبالعاده المستقره اللي احنا عارفينها من سنين طويله، ان اللي بيترك التاهب للخير الذي يرتقبه العاقل بيعرض نفسه لاحتمالات كبيره جدا واعظم من تفويت الفرص ومن خساره الاسباب، وانه يضيع المرتبه والمقام اللي كان ممكن يحصله. الله جل وعلا يقول: ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عد. اللي عايز كل هذه المعاني وعايز يوصلها مش هتيجي خط لازم، لو ارادوا الخروج لعدوا ايه له عد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. في ناس كده هيقعد يتباطأ ويتاخر ويتاخر، خلاص غشى الله على يضع الحواجز بينه فما يعرفش، خلاص يتباطأ اكثر واكثر بقى. لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. تمام. وزي ما قلنا من تقرب الي ايه شبرا الله يجعل من تقرب الي شبرا، او حديث النبوي من تقرب الى الله شبرا تقرب الله يجعل عليه ذراعا، من تقرب اليه ذراعا تقرب اليه باعا، ما اتاه يمشي اتاه ايه هرولا، اتى الله يمشي اتى الله يجعل عليه هرولا. فبالتالي الانسان محتاج ان هو يقدم يمشي بس الخطوه الاولى، تمام، يعني يتحرك للخطوات الايه الاولى لكي تاتيه الرحمات ايه بعد ذلك وما شابه. فبالتالي يعني مش هيحصل الانسان اي معاني عاليه في شهر رمضان، ولا هيكون رمضان طوفان لفياس الانسان وما شابه، غير لما يعني يؤهل قلبه لده. وانت عندك لسه فرصه ما تضيعهاش رجاء، وفرصه في السياق مهم، يعني فرصه مفروض في السياق، انت مش محتاج تكون على مشارف رمضان عشان تفوق اصلا، يعني انت عندك سياق كافي للافاقه وان يهز الانسان هزه، وعندك كمان سياق تاني دخل معاك وهو ده انت مقبل على رمضان وما شابه يعني، ومحتاج انك تعمل حاله من التكتيف يعني عشان يعني عشان تتفاعل هذه الاسباب مع بعضها البعض وتصنع فعلا يعني طوفان في نفس الايه في نفس الانسان. وانا كان مش عايز اعيد الكلام بتاع التاهيل الرمضاني مره ثانيه، انا كان في البرنامج نسخه العام الماضي من البرنامج كان عندي بالفعل درس عن التاهيل الرمضاني، اهميه التاهيل الرمضاني وطرق التاهيل الرمضاني وما شابه، واظن هيكون من المواد المتوفره مسجله يعني متوفره، ارجو الناس تسمعها. تمام، اسمها مادة مهمة جدا، وانا ما حبيتش بصراحة ان انت ما هي موجودة ان انا اكرر منها كلام ايه كلام كلام النهاردة، فهي موجودة تمام يعني نكمل بها الكلام وان هي ايه ان هي تشاهد يعني. وجزاكم الله خير، الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم وان ينفع بكم وتقبل منكم، وانا بعتذر ان انا يعني اطلت شوية عليكم، واتمنى يعني ان يكون كلامنا النهارده دافع لفكره ان كنت في زي ما اتفقنا حاله من اعاده شحن النفس مره ثانيه والافاق من جديد بجد والله. يعني انا بحدث نفسي وبحدثكم بصدق شديد والله، يعني لو احنا ما فوقناش النهارده، لو ما طيرناش النهارده، لو قلوبنا ما اتهزتش، امتى طيب؟ ما هو يعني ما هي فرص، لو انسان ضيعها ما يعرفش بعد كده يعني. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم سيقطع عذاب الهدى، هديناهم فتحنا لهم ابواب الهدايه، فتحنا لهم اسبابها، وهم ما حبوهاش بقى يعني، هم ردوها خلاص بقى اتقفلت الابواب خلصت، نقلب افئدتهم ابصارهم كما نؤمن بها اول مره، فتح لهم ابواب وامارات وعلامات ويلا بقى امشي، ولا مش عايز يتواطأ يتكاسل، مش عايز يفوق، مش عايز يعتبر، خلاص بقى الله شرعي يقفل الابواب، احنا مش عايزين يعني. فبالتالي يعني مش عايزين نور الله جل وعلا منا خيرا يعني، كما قلنا على الاقل في المحاوله، وكل انسان بما يستطيع، مش كل انسان يعني زي ما قلنا في الاخر مش كل انسان يستطيع ما يستطيع غيره، كل واحد عنده من العقبات ومن العوائق وحتى في واحد عنده من الادوات والملكات اللي تعينه على ما هو اشد من غيره، كل واحد ده هو في الاخر بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، يعني الله جل وعلا يعني لا ينظر الى صوركم، الله جل وعلا ينظر الى قلوبكم واعمالكم ويرى ما في النفس ويعلم سبحانه وتعالى. فكما قلنا اللي بيقرا القران بتتعتع فيه الله جل وعلا يرى ما في نفسه وبيديله اجرين ضعف الاجر. المهم الانسان يجتهد يعمل اللي يقدر عليه، يقول الله جل وعلا منه خيرا. يعني يقول انا فقت والله فقت وبحاول، مش عايز ارجع انام تاني، مش عايز ارجع اغفل، دي مساله ايه مساله مهمه يعني. والله مستحيل. ايه انا اشوف يعني لو في حاجه بالنسبه للمحاضره، الناس بتسال المحاضره مسجله، المحاضره مسجله ان شاء الله تقدروا ترجعوا لها. يعني حد اختبار صلاة بتقول ندعو لأمها بالأمها مريضة صلى الله عليه وسلم يشفيها ويشفي جميع المسلمين، اللهم أمين، ويعني يعني يرفع البلاء عن جميع المسلمين، يرفع البلاء عن قلوبنا جميعا والله، يعني يطيب آلامنا جميعا يعني، والله المستعان. طيب جزاكم الله خيرا، طبعا يعني أرجو أنها تكون فاتحة كويسة، وإن شاء الله المحاضرات الجاية تكون بإذن الله يعني يعني وبقيه البرنامج كله يكون افضل وافضل، وارجوك استغلوا الفرصه دي مش عايزين نضيعها من ايدينا، كلنا نتواصل يعني نتواصل بالحق ونتواصل بالصبر، احنا خلاص ايمان نحاول نعمل عمل الصالح، المهم نتواصل بالحق ونتواصل بالصبر. انا اوصي نفسي واياكم ان احنا نستغل هذه الفرصه ونعمل غايه المستطاع، صلى الله جل وعلا ان ياخذ بايدينا اليه اخذ الكرام عليه، ان يعفو عنا وان يغفر لنا وان يرحمنا، وهو بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا يا شيخنا
الكريم. وياكم الله يعافيك، الله يحفظك، الله يبارك فيك.
الله فيكم ورب ونفع بكم، وسعدنا كثيرا بهذا اللقاء النافع على قصره يعني
أنا أسأل
نحن نسويكم كثيرا والله.
على قصري تقول على قصري؟
على قسم اللقاء.
شفت، ما انا ما هي دي الاستراتيجيه، فاهم يعني؟ انا دلوقتي بقى الساعه وربع بالنسبه لي دي يعني، فاهم يعني؟ دي تبقى حاجه كبيره يعني. حتى لسه حد احد اخويا بيقول لي انا مش مصدق المحاضره ساعه واحده بس، يعني سبحان الله كويس.
الله يبارك فيكم يا رب
لا
وتقبل
تعمل
منك
خير،
صالح الاعمال. والله
اللهم
والله
امين.
اسفنا يعني، يعني علم الله عز وجل يعني انتم يعني نستمر يعني نحب ان نسمعكم طيله اليوم. والله
الله يرضى عنك، الله يكرمك، الله يبارك فيك ويرفع قدرك، جزاك الله خير يا سيدي.
جزاكم الله عنا خيرا. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفقنا الى ما يحبه ويرضى، وان ينعم علينا ببلاغ شهر رمضان المعظم، وان
اللهم
يتقبله منا انه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم
اللهم
الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.